بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في حاشية الروض المربع للشيخ ابن قاسم. وكنا في الدرس السابق شرعنا في باب الرهن وما يذكر فيه من أحكامه وما يتعلق بالرهن، ووصلنا إلى قوله: ويصح الرهن في كل عين يجوز بيعها، لأن القصد منه الاستيثاق بالدين ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذره من الراهن، وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها. قال: حتى المكاتب. وكما اعتدنا نطلب من الأخ صلاح أن يعرض لنا ما يتيسر من عليكم السلام ورحمة الله من الروض المربع وحاشيته، فعلى بركة الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: حتى المكاتب.
المكاتب
حتى المكاتب أي يجوز رهنه، وهو مذهب مالك،
لأنه يصح بيعه كذا. وقال قعد قاعدة أنه يصح الرهن في كل ما يجوز بيعه، في كل عين، لا في كل عين يجوز بيعها، معناها المنافع ليست أحيان وهي يجوز بيعها لكنها لا ترهن. أين؟
قال: وهو مذهب مالك. وقال الشارح: إذا قلنا استدامة القبض شرط في الرهن لم يصح، والصحيح أنه شرط فلا يصح رهنه، وهذا مذهب الشافعي، لأن استدامة القبض غير ممكنة في حق المكاتب لمنافاتها مقتضى الكتابة.
قال: يجوز رهنه، يعني رهن المكاتب. أولا، من هو المكاتب؟ هو المملوك الذي يكاتبه سيده على نجوم، إذا أوفاها فهو حر، يعني فهو عتيق، فهذا أيضا يجوز رهنه. قال: وهو مذهب مالك. وقال الشارح: إذا قلنا استدامة القبض شرط في الرهن لم يصح، والصحيح أنه شرط فلا يصح رهنه، وهذا مذهب الشافعي، لأن استدامة القبض غير ممكنة في حق المكاتب لمنافاتها مقتضى الكتابة. إيش يظهر لك من هذا الكلام؟
لأن المكاتب إذا أدى النجوم التي عليه سينفك ويكون حر،
إيه؟
ولا يبقى
رهنه، فلا يصح رهنه.
فلا يصح.
لكن ما دام أنه مكاتب قد يعجز نفسه فيعود قنا فيباع. نعم.
قال: لأنه يجوز بيعه ويمكن من الكسب.
أين؟
أي فيمكن إيفاء الدين من ثمنه أو كسبه، ويمكن بالبناء للمفعول، أي يمكن المكاتب من الكسب لأنه ملكه بالكتابة وهي سابقة، وكما كان قبل أن يرهن.
نعم. قال: يعني إذا رهن يمكن من الكسب، ما يحبس، إذا رهناه لابد أن يمكنه المرتهن من الكسب. هنا
قال وما يؤديه من النجوم رهن معه.
أي نعم.
لأنه كنمائه وكما لو كسب القن ثم مات، وإن عجز ثبت الرهن فيه وفي كسبه، أي وإن عجز عن أداء ما بقي من الكتابة وثبت الرق ثبت الرهن فيه وفي كسبه بالدين، وإن عتق بقي ما أداه رهنا، كقن مات بعد كسبه سواء عتق بأداء أو اعتاق.
أي نعم. وإن عتق بقي ما أداه رهنا، إيش معنى هذا؟ كقن مات بعد كسبه،
النجوم يعني،
أي بقي ما أداه رهنا، النجوم نفسه، هو يعتق ويبقى ما أداه رهنا بداله. أي نعم أحسنت. يعني كقن مات بعد كسبه فيبقى كسبه رهنا، سواء عتق بأداء هذا المكاتب أو اعتاق. نعم.
ولا يصح شرط منعه من التصرف، أي ولا يصح إذا رهن المكاتب منعه من التصرف.
إذا رهن المكاتب،
إذا رهن المكاتب منعه من التصرف حتى لا يعتق لمخالفته مقتضى عقد الكتابة.
نعم. يعني عقد الكتابة سابق، فيرهن بما بحاله، وحاله أنه مكاتب.
لو رهنه ثم كاتبه وهو مرهون،
ها؟
عكس.
رهنه قنا ثم كاتبه
وهو رهين،
ها؟
وهو رهين،
وهو رهينة. ما هو الحكم؟ هو لا يمنع من التصرف، يصح رهنه إذا كان مكاتب ابتداء، فكيف إذا كتب يعني كتب بعد رهنه فهو مرهون، لأنه سيكون النجوم التي كاتبه عليها عوضا عنه، ما دام يصح أن يعتقه وهو مكاتب وهو مرهون. أي نعم.
قال والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه،
أي
لكونه لا يمكن بيعه عند حلول الحق ولا استيفاء الدين من ثمنه. مثاله هو حر إذا دخل رمضان وحلول الدين بعد ظهوره،
فلا يصح رهنه لأنه لا يمكن بيعه عند حلول الحق، يكون عتق. نعم.
وإلا صح، أي وإن لم تكن توجد قبل حلول الدين صح الرهن بإمكان بيعه، فإن كانت تحتمل الأمرين كقدوم زيد صح رهنه كالمدبر عتقه، وإن حصلت قبل فيمكن أن يبقى حتى يستوفي الدين من ثمنه، وهذا مذهب أبي حنيفة.
أي نعم، يبقى مرهونا حتى يستوفى الدين من ثمنه، وهذا مذهب أبي حنيفة. نعم.
قال ويصح الرهن مع الحق، أي في صلب العقد، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وجماهير العلماء.
نعم.
بأن يقول بعتك هذا بعشرة إلى شهر، ترهنني بها عبدك هذا، فيقول اشتريته منك ورهنته.
أي نعم.
ونحو ذلك فيصح الرهن، لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذن، بل إلى ثبوته، فإنه لو لم يعقده مع ثبوت الحق ويشترطه فيه لم يتمكن من إلزام المشتري عقده، وكانت الخيرة إلى المشتري، والغالب أنه لا يبذله فتفوت الوثيقة بالحق.
يعني يشترط أن يرهن، يشترط الرهن، بعتك هذا بعشرة إلى شهر، ترهنني بها عبدك هذا، يعني يكون يصح الرهن مع الحق، فيقول اشتريته منك ورهنته.
هذا ويصح بعده، أي بعد الحق بالإجماع، حكاه غير واحد لقوله تعالى فرهان مقبوضة بعد قوله فلم تجدوا كاتبا، فجعله بدلا عن الكتابة فيكون في محلها ومحلها بعد وجوب الحق. وفي الآية أيضا ما يدل على ذلك، ولأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى الوثيقة به فجاز أخذها به كالضمان. قال ولا يجوز قبله لأنه وثيقة بحق فلم يجوز قبل ثبوته، أي قبل ثبوت الحق كالشهادة نص عليه وهو مذهب الشافعي.
يعني ما يجوز الراهن قبل ثبوت الحق في البيع والشراء. نعم.
ولأنه تابع للحق فلا يسبقه، أي لا يسبق الحق، كالثمن لا يتقدم البيع. واختار أبو الخطاب يصح وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، فإذا قال رهنتك هذا الشيء بعشرة تقرضنيها غدا وسلمه إليه ثم أقرضه الدراهم لزمه الرهن لأنه وثيقة بالحق فجاز عقدها قبل وجوبه كالضمان. قال ويعتبر أن يكون بدين ثابت، أي ويعتبر الرهن أن يكون بدين ثابت كقرض وقيمة متلف أو مآله إليه، أي إلى الثبوت كثمن في مدة خيار وأجرة دار، حتى على عين مضمونة كعارية، أي حتى إنه يصح الرهن على عين مضمونة كعارية وإن لم تكن دينا لمشابهتها له، من حيث أنه إذا تعذر أداؤها استوفي له من ثمن الرهن. قال القاضي هذا قياس المذهب، قال في تصحيح الفروع وهو أولى.
يعني وش صورته يا عبود؟ أقول صورته حتى أنه يصح الرهن على عين مضمونة كعارية، وقال على يصح الرهن حتى على عين مضمونة كعارية. نعم الشيخ صلاح.
لا أعيرك كتابي إلا أن تدفع عندي رهينة.
إيه تبقي عندي رهينة، أنا أعيرك كتابي هذا تطالع فيه ولك أخاف تتلفه وما تؤديه فتبقي عندي رهينة. أي نعم صحيح.
قال ومقبوض بعقد فاسد.
يعني شوف حتى المجاملات أحيانا المجاملات تجعل الإنسان ما يستوثق من حقه فيؤول الأمر إلى الخصومة وإلى العداوة، يأتيك ويستقرض منك أو يأتيك وتتداين أنت وهو بدين ثم تفرط بشيء من الشرع، يعني ما تستوثق برهينة أو بشيء أو بكتابة أو بإشهاد ثم تندم وتصبح عداوة. وهذا الحقيقة أن الشرع لاحظه لنزع العداوات ونزع الإحن، شرع مثل هذه الأمور في المعاملات فلا يستهانوا بها. نعم.
إذا كتابة يجد في نفسه، يعني
إذا وجد في نفسه لا يهمك لأنك اتبعت الشرع، فالله سبحانه وتعالى يذهب ما في نفسه، يذهب ما في نفسه، لأنك أنت أخذت بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإذا وجد في نفسه لا يوثق به، إذا وجد في نفسه فهو يعني في نفسه كبر وفي نفسه استعلاء، وأنت مأمور أن لا تفرط بما جعله الله لك قياما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ثلاثة لا يستجيب الله دعوتهم، هل تعرف هذا الحديث؟
سمعته
هنا في الدرس، وقد سألت عنه الشيخ حماد رحمة الله عليه ووافقني على أنه حديث يحتج به للحسن. ثلاثة لا يستجيب الله دعوته، رجل
عنده امرأة،
رجل دين رجلا فلم يشهد عليه، يعني دين أو تداين مع رجل، أنا لا أحفظ اللفظ بالضبط لكن هذا معناه، رجل كان بينه وبين رجل مداينة فلم يشهد عليها، ورجل آتى سفيها ماله، ورجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. وش معنى الحديث هذا؟ نقلته بالمعنى، لكن كيف تفسيره؟ قد يشكل إلا إذا فسر. هذا الذي دينه بغير شهود قد يجحد حقه فيذهب يدعو عليه، أخذ الله فلان أو فعل الله بفلان، دينته وجحد، أنت اللي فرطت، ليش ما أشهدت؟ لماذا لم تشهد؟ لماذا لم تستوثق بالإشهاد؟ وأشهدوا إذا تبايعتم. ها؟ أنت لم تعمل بهذه الآية، فإذا حصل لك ما حصل تدعو عليه. الواقع أن الدعاء يعني لا يستجاب لأنك فرطت، لأنك مفرط، فربما يعني حريب أن يكون الدعاء هذا عليك، لكن لا عليك ولا لك، لا يستجاب. وشخص آتى سفيها ماله، والله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا. فأنت يؤتي السفيه ماله ويلعب بهذا المال، يعطيه سيارة ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية، ثم يذهب بها ويفحط وتروح تدعو عليه، يا أخي أنت اللي فرطت، أعطيته وهو سفيه، تعرف أنه سفيه، فأنت المفرط، لا يستجاب دعاؤك عليه. وامرأة سيئة الخلق تذهب تدعو عليها وقد جعل الله لك فرج أمرين، جعل الله لك فرج بأمرين، إما أن تصبر على سوء خلقها ويأجرك الله فلا تدعو عليها، وإما أن تطلقها مساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإذا صبرت عليها وهي سيئة الخلق فالله سبحانه وتعالى يثيبك ويسخر لك حتى السباع، يسخر لك إذا صبرت على سوء خلق زوجتك، وهكذا المرأة خلقت من ضلع أعوج، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وخيركم خيركم لنسائه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا خيركم لنسائه، خيركم خيركم لنسائه. ولما طاف ببيوته صلى الله عليه وسلم، بيوت أزواجه، نسوة يشكون أزواجهن لأنهم يضربونهن وكذا، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك ليسوا بخياركم، وحتى على حسن الخلق والصبر على أذية الزوجة. وقد ذكر الإمام الذهبي في كتاب الكبائر قصة أو حكاية، أن حكاية لكل حال يستأنس بها، أن شخصا كانت عندهم رأى سيئة الخلق، وكان له أخ في الله يزوره كل سنة، فجاء يزور أخاه وطرق الباب، فكلمته زوجته سيئة الخلق وسألها عن زوجها، قالت ذهب يعني يكتسب لنا أو يستقي أو يحتطب، كيف حالكم؟ قالت نحن بشر حال وكذا وإلى آخره، يعني لم تحمد الله ولم تثني عليه، بل أبدت من سوء الخلق ما أبدت. فالتفت وإذا بصاحبه قد أتى ويسوق أسدا عليه حمل من حطب، يعني هو يحتطب، فسخر الله له هذا الأسد وحمل عليه حطبه، ففوجئ هذا وسكت، فأنزل الحطب من على ظهر الأسد وقال له انصرف بارك الله فيك، أو انصرف، اي نعم، فانصرف يهمهم. ثم جاء من العام القابل يزور أخاه، هو سكت لم يسأله عن قصته. فلما جاء من العام القابل وطرق الباب، إذا بالمرأة بزوجته تثني على الله وتحمده وتذكر خيرا وتتكلم بكلام يدل على حسن خلقها. التفت الرجل فإذا بصاحبه يحمل حطبه على رأسه، فتعجب ثم سأله عن قصته. قال كان في العام السابق كانت لي زوجة سيئة الخلق مثل ما سمعت، والله عوضني بأن سخر لي حتى الوحوش، وماتت فتزوجت أخرى، وهي هذه الأخرى كانت حسنة الخلق، ولكني فقدت ما كان يعني عوضا عن سوء خلق الأولى، وقد كنت صابرا على سوء خلقها. فالصبر طيب، صبر عاقبته حميدة، خاصة صبر على يعني سوء أخلاق النساء ما لم يكن يعني كفر، لا تصلي أو خلل في عرضها تفسد عليك فراشك، فهذا لا يصبر عليه. إذا كانت لا تصلي فهي كافرة، والله يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وإذا كانت يعني العرض يعني في عرضها فهذه والعياذ بالله تفسد عليك فراشك، فيجب مفارقتها. ما عدا هذا على كل حال الصبر طيب، الصبر طيب.
قال حتى على عين مضمونة كعارية ومقبوض بعقد فاسد. قال وهو ما اختل فيه شوط من شروط البيع، ويصح أخذ الرهن على المقبوض بسوم، لأن مقصود الرهن الوثيقة بالحق.
ومقبوض بعقد فاسد يعني يصح الرهن فيه ولا كيف؟
يصح.
ها؟
يصح.
ما سمعتك.
يصح نعم.
يصح نعم.
قال وهو ما اختل،
ويصح أخذ الرهن على المقبوض بسوم. أي نعم، يعني سامه وقبضه بهذا السوم، فيقول أعطني رهنه ولو لم يعني يعطيه ثمنه أو لو لم يجزم بالبيع. نعم،
لأن مقصود الرهن الوثيقة بالحق.
وهذا يشبه العربون، لما يسوم فتقول هات عربونك، تستوثق أنه جاد في سومه، فكيشبه الرهينة في هذا. نعم.
قال وهذا حاصل، فإن الرهن بها يحمل الراهن على أدائها، وإن تعذر أداؤها استوفي بدلها من ثمن الرهن.
أي نعم.
فأشبهت ما في الذمة،
فأشبهت ما بالذمة. جيد.
قال ونفع إجارة في ذمة،
ونفع إجارة في ذمة يؤخذ به رهن،
أي ويصح أخذ الرهن على نفع إجارة في الذمة، كمن استؤجر لخياطة ثوب أو بناء دار ونحو ذلك، فإنه إذا لم يعمله الأجير بيع الرهن واستؤجر منه من يعمله.
يماثل أيضا الآن الذي يتوظف بوظيفة مالية في الصندوق أو في غيره، يقولون له ارهن لنا، عطنا رهينة، عطنا عقار نرهنه، فهذا مثله، أي نعم، مثل أخذ الرهن على نفع إجارة في الذمة، استؤجر على أساس أن يقوم بعمل، بصرافة، بمحاسبة، ولكن لأنها يعني تحتاج إلى توثق يطلب من الموظف حتى يوظف في هذه الوظيفة أن يرهن دارا مثلا أو يرهن يعني، فهذا من هذا القبيل، هذا واقع. نعم.
قال: لا على دين كتابة، استثناء مما يصح رهنه لعدم ثبوته، لأن للمكاتب
أن يعجز نفسه،
أن يعجز نفسه
مثلا كاتبه بعشرين ولا يزال بادئا بدفع الأقساط، كل قسط بألف على عشرين سنة مثلا أو على عشرين شهر، فعند بداية الأقساط يقول أنا يعني أو يدفع رهن على عشرين، والمكاتب يستطيع أن يعجز نفسه فلا يبقى في ذمته شيء فيعود قنا. أي نعم، هنا استثناء مما يصح رهنه، يعني لا على دين كتابة لعدم ثبوته.
قال: لأن للمكاتب أن يعجز نفسه أو يعجز فلا يصح
أخذ الرهن عليه.
صححه في تصحيح المحاضرة.
على ماذا لما يقول عليه؟ على الدين الذي في الذمة. أي نعم، ما هو على المكاتب نفسه. سبقا قلنا أنه يجوز أن يرهن المكاتب، فإذا عاد قنا فهو رهن، وإذا تمم أقساطه فهذه النجوم التي يدفعها بدلا منه يعتق، وتكون هذه النجوم بدلا منه مرهونة. أي نعم.
قال: أودية على عاقلة قبل الحلول.
قبل الحلول، مثل الدية على العاقلة يعني على القرابة، عاقلة الذي لزمته الدية حصل عليه حادث، فالدية على العاقلة، لكنها ما حلت، لها وقت ما حلت، فهذا ما يصح أخذ الرهن عليه على دية على عاقلة قبل الحلول. نعم، لعدم ثبوته،
لأنه لو تموت العاقلة أو يصيبها جنون ونحو ذلك قبل الحلول لم يلزمها شيء، وبعد الحلول يصح لوجوبه إذن.
أي نعم، لوجوبه إذن، بعد الحلول لو ماتت العاقلة أو جنت أو كذا، يعني قد يكون العاقلة واحد أو اثنين أو ثلاثة، لكن لو ماتوا يعني بعد الحلول لزم في ذمتهم، لزم في أموالهم. أي نعم.
قال: ولا بعهدة مبيع.
أي نعم،
أي تبعت مبيع، لأن البائع إذا وثق على عهدة المبيع فكأنه ما قبض الثمن ولا ارتفق به، وليس له حد ينتهي إليه، فيعم ضاره بمنع البائع التصرف فيه.
إيش معنى تبعت مبيع؟ العهدة تبعت مبيع، يأخذ رهن على تبعت مبيع،
يضع يبيع الشيء ويضع رهن بجواره وباعه، يقول تبعت هذا المبيع، ما أعرف هل عليه شيء، هل
لا، ما هو المقصود الذي يتبع المبيع، الظاهر ولا بعهدة مبيع، قال أي تبعت مبيع، وقال لأن البائع إذا وثق على عهدة المبيع فكأنه ما قبض الثمن ولا ارتفق به وليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرره بمنع البائع التصرف فيه. حتراجع. أي نعم، استمر.
قال: وثمن وأجرة معينين.
أي نعم،
لكونهما غير ثابتين في الذمة، ونفع نحو دار معينة، وكعبد معين زمنا معينة، ودابة معينة لحمل شيء معين إلى مكان معلوم لأن الذمة لم يتعلق بها حق واجب في هذه الصور ونحوها، ولا يؤول إلى الوجوب، لأن الحق في أعيان هذه الأشياء وينفسخ عقد الإجارة عليها بتلفها، ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط. وهذا مذهب مالك والشافعي، لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن، أي من أنه يلزم في حق الضامن فقط لأن الحظ فيه لغيره، فكذا الرهن لا يلزم إلا في حق الراهن بخلاف المرتهن، فإن الحظ فيه له وحده فكان له فسخه كالمضمون له، ولا لزوم في حقهما بحال. ويصح رهن المشاع من الشريك ومن الأجنبي ولو بعض نصيبه منه أو من عين في مشاع، كأن يكون له نصف دار فيرهن نصيبه من بيت منها بعينه لشريكه أو غيره.
لأنه يجوز بيعه
في محل الحق،
أي
زمن حلوله يجوز أن يباع ذلك الجزء ويوفى منه الدين، فصح رهنه أشبه المفرز، وهذا مذهب الجمهور. وقال أصحاب الرأي إلا لشريكه أو هما لواحد، وتظهر صحة قول الجمهور بإمكان استيفاء الدين من ثمنه عند تعذره من غيره، لأن المشاع قابل لذلك. ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز.
نعم، يعني بكون ماذا؟ بكون الرهن. نعم، في يد أحدهما الشريك أو المرتهن أو غيرهما جاز. نعم، لأن الحق لا يعدوهما.
قال والعبارة فيها إجمال.
نعم،
وعبارة الإقناع وشرحه: ثم إن كان المرهون بعضه مما لا ينقل كالعقار، خلى الراهن بينه وبينه، وإن لم يحضر الشريك ولم يأذن، إذ ليس في التخلية تعد
على حصة الشريك.
وإن كان المرهون بعضه مما ينقل كالثياب، فرضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز.
نعم،
وإن اختلف جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة.
يعني إن اختلف جعل الرهن حاكم، يعني قاضي، بيد أمين أمانة أو بأجرة، أمانة بدون أجرة أو بأجرة. نعم،
لأن المالك لا يلزمه تسليم ما لم يرهنه، والمرتهن لا يلزمه ترك الرهن عند المالك، فقام الحاكم مقامهما في حفظه لهما، ويجعله بيد أمين ولو بأجرة عليهما، لأن أحدهما
عليهما على ماذا؟
على الشريكين.
غير الشريكين، نعم،
لأن أحدهما ليس أولى به من الآخر، ولا يمكن جمعهما فيه فتعين ذلك.
لكن إذا كان الرهن على حصة واحد من الشريكين، ها؟ لماذا يكون على الشريكين؟ الرضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما على الشريك والمرتهن، لأن الكلام فيهما، وإن اختلف جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة، الأجرة على الشريك والمرتهن، أما الشريك الآخر فليس عليه شيء. نعم،
قال وإن اختلف جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة، ويجوز رهن المبيع قبل قبضه، لأنه يجوز بيعه قبل قبضه، يعني على القول به، فصح رهنه كما بعد القبض، غير المكيل والموزون والمذروع والمعدود، وكذا ما بيع بصفة أو رؤية متقدمة قبل قبضه، واستثناؤه لعدم جواز بيعه قبل قبضه. واختار الشيخ جواز رهن المكيل والموزون ونحوهما قبل قبضهما، وحكاه القاضي وابن عقيل عن الأصحاب.
نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وراجع لنا المسألة، مسألة عهدة المبيع إن شاء الله إذا أمكن. 34 سم الله الثانية.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب،
يعني هذه مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهما والعمل بهما والدعوة إليهما والصبر على الأذى فيهم فيها. ثلاث مسائل يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعمل بها وأن يدعو إليها وأن يصبر على الأذى فيها. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا كذا. اقرأ المتن.
اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا،
والدعوة من العمل، الصبر على الأذى من العمل أيضا. نعم. والدليل قوله تعالى. نعم.
الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
الثانية
أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
الثالثة
أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
المسألة الأولى تتعلق بالربوبية، والمسألة الثانية تتعلق بالألوهية، والمسألة الثالثة تتعلق بالولاء والبراء. ونحن الآن نشرح المسألة الثانية المتعلقة بالألوهية. نقرأ شرح الثانية ونعلق عليه. نعم. الثانية
أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد،
لأنه سبق أن قرأنا شرح الأولى. نعم.
لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
نعم.
ولكون المسألة الأولى في توحيد الربوبية، ولأن توحيد الربوبية دال على توحيد الألوهية ومستلزم له، ذكر تحقيق ذلك في المسألة الثانية وهي في توحيد الألوهية، وهي من المسائل الثلاث الواجب علينا تعلمها ومعرفتها واعتقادها. فكما أنه الخالق الرازق الذي خلقك وأعطاك النعم، فإن الله لا يرضى بل يمقت أشد المقت أن يشرك معه ويساوي أي أحد كان.
كيف نعمل بهذه؟ أننا ما نرضى أيضا الشرك، والرضا والغضب من أعمال القلوب، نرضى بما يرضي الله ونغضب يعني لغضب الله، نرضى لرضا الله ونغضب لغضب الله، هذا هو العمل. نعم. ونجانبه.
بل يمقت أشد المقت أن يشرك معه ويساوى أي أحد كان.
لمقتكم، بل يمقت، مقت يمقت مقتا. نعم. بل يمقت
أشد المقت أن يشرك معه ويساوى أي أحد كان في عبادته وطاعته، لا ملك من الملائكة مقرب عنده ولا نبي مرسل من البشر أرسله فضلا عن غيرهم من سائر المخلوقات. لأنهم لا يستحقون العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه مسلم.
هذا جواب سؤال سألني إياه أحد الإخوة فما استحضرت الحديث. هذا هو الحديث، يقول: ما هي الثلاث التي يرضاها الله والثلاث التي يكرهها الله؟ جوابها في هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لأن المسلمين متفرقين، يعني ما وافقوا رضوان الله عز وجل في تفرقهم، في هذا التفرق افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذه الجماعة التي وافقت رضا الله عز وجل ونجت، الفرقة الناجية نجت من الوعيد بالنار ونجت من الفرقة أيضا، وفي رواية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، يعني على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. والثالثة: أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، يعني تحببونه لدى الرعية وتحببون الرعية لديه وتمحضونه النصيحة ولا تغشونه، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويكره سبحانه لكم قيل وقال، كثرة الكلام، قال فلان قال فلان، مثل يعني هذه الانترنت وهذه يعني المحطات التي فيها قيل وقال ومن غير خطام ولا أسانيد ولا صحة ولا شيء. وإضاعة المال أيضا، إضاعة المال فيما لا فائدة فيه، في أعيان ليست مباحة النفع أو لا نفع فيها. وكثرة السؤال، يعني كثرة السؤال حقيقي، كثرة السؤال هذا أيضا مما يكرهه الله عز وجل، لأن كثرة المسائل وكثرة السؤال يعني مثل بني إسرائيل، أكثروا، الله أمرهم أن يذبحوا بقرة فأكثروا السؤال، أكثروا فشددوا وشدد الله عليهم، ولو أنهم امتثلوا الأمر بأي بقرة وجدوها لأكفت، لكنهم لما يعني كثروا السؤال وما هي ما لونها كذا إلى آخر، إن البقرة تشابه علينا أن تبين لنا ما هي، فلما وصفت بالصفات التي وصفت فيها لم يجدوها إلا يعني نادرة عند شخص واحد، وكلفتهم باهظة الأثم بسبب كثرة الأسئلة، بسبب كثرة الأسئلة. لا تشددوا فيشدد الله عليكم. وأعظم الناس جرما من يعني سأل مسألة لم تحرم فحرمت من أجل سؤاله، أو كما ورد هذا أحد من حديث أبي هريرة رواه مسلم. أي نعم، استمر. وأخبر تعالى
أنه لا يرضى لعباده الكفر. قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وأخبر أنه يرضى لعباده الإسلام، وهو عبادة الله مخلصا له الدين. قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا لم يرض سبحانه بعبادة من كان قريبا منه كالملائكة أو الأنبياء والمرسلين وهم أفضل الخلق، فغيرهم بطريق الأولى، لأن العبادة لا تصلح إلا لله وحده. فكما أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير فهو المستحق للعبادة.
والرزق نوع، والرزق أحد أفراد الرزق، والرزق والتدبير لأنه نوع له أفراد، ليس رزقا فردا ينتهي. اي نعم، هو المتفرد بالخلق، الخلق ايضا نوع والمخلوقات افراد.
فكما انه
والرزق نوع والارزاق افراد، نعم، فهو المستحق للعبادة، نعم. فكما انه المنفرد او كانه المتفرد،
فكما انه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير فهو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. فالمسلم يجمع بين امرين، يؤمن بان الله هو الخالق الرازق المدبر
وحده، نعم، ويؤمن
بأنه سبحانه هو وحده المستحق للعبادة،
لأنه هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المدبر وحده، لا شريك له، نعم، في ذلك فهو المستحق، لا ند له، المستحق للعبادة، وهي فعل العبد التعبدي. ويقول بعض العوام توحيد الربوبية من فوق لتحت، توحيد الألوهية من تحت لفوق، يعني توحيد الألوهية من العبد، إفراد العبد ربه بالعبادة وهو من العبد، من عبادته من تحت إلى فوق. في القرآن الكريم إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب من تحت إلى فوق، والعمل الصالح يرفعه. أي نعم. أما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فهو أن تعتقد ما لله عز وجل العلي الأعلى. أي نعم.
من ذبح وصلاة ونذر وحلف وغيرها، وأن عبادة من سواه باطلة. والدليل على أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كائنا من كان قوله تعالى: وأن المساجد، أي أماكن الصلوات أو أعضاء السجود، لله لا لأحد سواه.
بعض الناس يستهون بأن تأتي له بدليل من القرآن، وهذا خطأ. مهما يكن هذا الشخص مسلم أو كافر أو إلى آخره، يؤمن بالقرآن أو لا يؤمن بالقرآن، فلا بد أن تأتي له بالدليل من القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ماذا؟ يسمع كلامك، يسمع منطق، يسمع كذا، يسمع حجج عقلي، لا، حتى يسمع كلام الله. يعني كلام الله يؤثر في المخلوق سواء كان مسلما أو كافرا، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه، لأن المشرك يسمع كلام الله ويفهم. أبو جهل مشرك، لكنه لما قيل له قول لا إله إلا الله قال: أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب، فهم، فقامت عليه الحجة واختار الكفر، واختار الكفر عن بصيرة، عصى الله على بصيرة. أي نعم. فلا نستهون أبدا أو يعني نستغفلنا من لا حظ له ويقول: هؤلاء لا يؤمنون بالقرآن ولا بالسنة، لا تحتج عليهم بهذا، احتج عليهم، لا، بل يعني أبلغ كلام الله، وإذا لم يؤمنوا بكلام الله فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ لا يؤمنون بشيء، من لم يؤمن بكلام الله لا يؤمن بشيء. نعم. والدليل شوف، جاب الدليل من القرآن وهو صح، نعم.
والدليل على أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كائنا من كان قوله تعالى: وأن المساجد، أي أماكن الصلوات وأعضاء السجود، لله.
الدليل الآخر الذي سيأتي أصرح في الدلالة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. تشكروا يرضى، نعم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، هذه أصرح أيضا في الدلالة، وإن تشكروا يرضه لكم. نعم.
لله لا لأحد سواه، فلا تسجدوا بها ولا فيها لغيره، فلا تدعوا مع الله أحدا، لا ملكا من الملائكة ولا نبيا ولا وليا ولا غيرهم، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، فدعاؤهم من دون الله هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو سبحانه المتفرد بالوحدانية، وهو القاهر فوق عباده القوي المتين، لا يرضى أن تصرف العبادة لغيره أو أن يجعل المخلوق الضعيف شريكا له في العبادة لكون غيره لا يستحق شيئا من ذلك.
ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني أنه لم يرضى اليهودية لنا دينا، ولا رضي النصرانية لنا دينا، ولا رضي الشرك لنا دينا، وإنما الذي رضيه هو الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يسخطه أبدا ولا يرضى سواه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.